أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الأكارم الأفاضل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أشرف بهذا اللقاء في هذا المسجد الكريم المبارك، وأرجو الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ولأن هذا هو اللقاء الأول، آثرت أن يكون لقاؤنا مع كتاب الله عز وجل، استقراء مني للمنطقة ومعرفة مني أن أهل هذا البلد يحبون كتاب الله عز وجل، وإن شاء الله ننتفع بكتاب الله. قبل أن نبدأ في السورة المزمع الوقوف أمامها، أردت أن أقول إن الأزمة التي مرت بالأمة ولا تزال ونحصد ثمارها المرة كانت بسبب أن كثيرا من المتدينين قبل غيرهم لم يفهموا كتاب الله عز وجل. فالقرآن الكريم نزل لنتدبره. بعض الناس يعتقد أن القرآن الكريم هو كتاب حسنات فقط، يعني دور القرآن في حياتي إن هو بيدخل لي حسنات، عارف أنت صندوق التوفير، هذا هو دور القرآن بالنسبة لي، إن القرآن بالنسبة لي دوره إنه يدخل لي الجنة، وإن نقرأ القرآن فأخذ به حسنات، والحسنة بعشر إيه؟ أمثالها. ده دور من أدوار القرآن، ولكن ليس هذا هو الدور الوحيد ولا الدور الأسمى للقرآن الكريم. الله عز وجل نزل القرآن لنتدبر القرآن، لنتفهم معاني القرآن، لنعيش بالقرآن ومع القرآن. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والحقيقة يا إخوة أن تدبر القرآن غير تأويل وتفسير واستنباط القرآن، هذه مسائل لا بد وأن تكون بينة، ولعلها مسائل أكاديمية ملتبسة تحتاج منا إلى مزيد بيان، ولكن أريدك أن تفهم بشكل عام أن تدبر القرآن يختلف عن تفسير القرآن، يختلف عن استنباط معاني القرآن الكريم. وقد أشار إلى ذلك فضيلة الدكتور مسعد الطيار حفظه الله تعالى في كتاب فذ وكان أصله مبحثا علميا تقدم به للمناقشة بعنوان الاستنباط والتفسير والتأويل والتدبر، وبين الفروقات الجوهرية بين كل من هذه المعاني. فإذا كان من المقرر أن التدبر لكتاب الله عز وجل يعني عمق التفكر في معاني الكتاب العزيز وإعمال النظر في عواقب ذلك من تأثر للقلب وعمل للجوارح، وهو مغاير لدلالة مصطلحات شرعية قريبة كالتفسير والتأويل والاستنباط، كان لزاما علينا أن نحيي هذا الأصل، ألا وهو تدبر القرآن الكريم، ولكن بأصول التدبر. ليست الدعوة إلى تدبر القرآن الكريم دعوة إلى الفوضوية والعبثية في أثناء التعامل مع القرآن،
لأن البعض قد يفهم من ذلك أنه يسوغ له أن يفهم القرآن كما يشاء، أو أن النص القرآني نص مفتوح يتأوله أي أحد بالطريقة التي يفهمها. الجماعة اللي ربنا ابتلى المسلمين بهم، اللي بيسموهم العلمانيين أو الليبراليين أو اليساريين أو الناصريين أو القوميين أو الماركسيين، الأشكال دي كلها بيتفقوا في شيء واحد، ألا وهو التمرد على الدين. طيب، حتى يتمرد على الدين ويسوغ هذا التمرد في مجتمعات الأصل فيها أنها مجتمعات تحترم الدين. مش هقول زي ما بيقولوا بيضحكوا عليك ويقول لك الشعب المصري شعب متدين بطبعه، لا مش هقول كده، إنما هقول إن في ناس كتير بتحترم الدين، عندها حب للدين. فهمنا حاجة؟ فهمنا الفارق بينهما؟ فالمسألة دي مهمة جدا. فيأتي هذا الإنسان الذي يريد أن يتمرد على شريعة الله تعالى وأن يستأصل الإسلام من جذوره من قلبك ابتداء، فبيدخل لك بمدخل جديد بيسموه القراءة الحداثية للنص القرآني مش للتراث فقط، لأنه بيعتبر أن القرآن كله إيه؟ تراث، وبيسموه يعني إن احترموش ويقولوا النص المقدس. قصة كده نبقى نقعد فيها إيه؟ قاعدة تانية. ولكن الشاهد الذي أريد أن أقول أن هؤلاء اجترأوا على القرآن بطريقة إبليسية، قالوا إننا نجترئ على القرآن ولا يسوغ ذلك إلا أن نجعل فهم القرآن مفتوحا لكل أحد. أخذت بالك؟ فكل إنسان يسوغ له أن يتأول القرآن كما يشاء وكما يريد وكما يهوى وحسب ثقافته. فيجي النهارده واحد خرج من عندكم من قريتكم الطيبه دي، يروح مثلا لبلقاس، مش هوديه المنصور، هطلعه بس للبندره انطره ناحيه بلقاس، فيلاقي واد ماشي حاطط ايده في وسط بيت. انت بتعمل كده ليه يا ابني؟ يقول لك انا حر، الاسلام كفل الحريه الجنسيه. خلي بالك لزقها في ايه؟ في الاسلام. ويقوم يقول لك واستدل على ذلك بقول المخرج العظيم سياده النائب خالد يوسف حين قال لقد كفل الله حريه الكفر في كتابه بنص القران اذ قال الله، اي في محكم التنزيل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإذا كان ربنا اللي قال إنه ممكن الواحد يكفر به، يبقى من باب أولى إن أنجش في إيده واحدة فيها مشكلة. أخذتوا فكره؟ فهمتوا الفكرة؟ هذا الرجل يتأول لضلاله ولغيه، وكله بالدين وكله بالنص وكله بالدليل. أخذ بالك إنت إزاي؟ فهمت الفكرة ماشية إزاي؟ فده اللي بيعملوه ده مش تدبر، لا ده غي وباطل وإفساد. ولهذا أحيلك على بعض المؤلفات التي تعينك على فهم ضوابط تدبر القرآن الكريم. من هذه المؤلفات مثلا مؤلف قواعد التدبر الأمثل للشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني، طبع الدار القلم بدمشق، وهذا كتاب رائع، هذا كتاب رائع جدا جدا جدا. وهناك مبحث صغير يقال له تدبر القرآن لعمر السنيدي، هذا المبحث مبحث رائع، وقد طبعته مجلة البيان. وهناك كتاب المعين على تدبر الكتاب المبين للشيخ مجدي مكي. وهناك إصدارات الملتقى الأول لتدبر القرآن والذي نظمته وأشرفت عليه الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. وهناك الآن بفضل الله عز وجل ثورة مباركة، أنا عارف أن كلمة ثورة بتعمل لكم ارتكارية هنا، ولكن دي ثورة مباركة شرعية في مدينة الرياض العامرة، حيث قام مشايخنا هنالك الدكتور عبد الرحمن ابن معاضة الشهري حفظه الله تعالى بتأسيس مركز تفسير التابع لمركز الدراسات القرآنية، وهذا المركز يعنى عناية رائعة وفائقة بمسألة إيه؟ مسألة تفسير وإصدارات ما يخدم الكتاب العزيز وفي القلب منها تدبر القرآن الكريم. وهناك رسالة الطريق إلى القرآن للشيخ إبراهيم السكران، فك الله تعالى أسره وأسر كل مأسور مسلم. وهناك مبحث كبير في مجلدي لعضو هيئة أو جبهة علماء الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد سبالك، يقال له تدبر القرآن الكريم. هذه المصنفات التي ذكرت اسمها أحيلك عليها لفهم ضوابط تدبر القرآن الإيه؟ الكريم. السورة التي اجتهدت في تدبرها وأخذت مني زي ما كنت بقول للأخ علاء، أخذت مني ما يزيد على يومين ونصف، هذا من ناحية التدبر وعشر ساعات من ناحية الكتابة قبل أن آتيكم، هي سورة الحجرات. وسميت اللقاء هذه الليلة الكريمة ومضات من تدبر سورة الحجرات، وسينتظم كلامي مع حضراتكم حول تدبر هذه السورة الكريمة فيما يلي: أولا، معلومات أساسية حول سورة الحجرات. سورة الحجرات هي سورة مدنية باتفاق، وهي 49 في المصحف العثماني المكتوب بين أيدينا، والثامنة بعد 100 من حيث النزول، حيث نزلت سورة الحجرات في 9 هجرية. يدل على ذلك سبب النزول، حيث نزلت في وفد بني تميم، وهذا السبب سبب صحيح ثابت عند الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. عدد آي هذه السورة 18 آية في عد الجميع بلا نزاع، ومن أراد أن يقرأ هذا بتفصيله فليراجع كتاب بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي رحمة الله تعالى عليه. سميت هذه السورة بسورة الحجرات لورود هذا اللفظ الشريف بها. ذكر لفظ الجلالة في هذه السورة 28 مرة، وجاء ذكره 3 مرات في الآية 16 من هذه السورة. ثانيا، مناسبات السورة. هناك ارتباط واضح بين محور السورة الرئيس وبين محور نزولها. محور السورة الرئيس ايه يا اخوة؟ لا انا مش عايز حد يتكلم لما يرفع ايده عشان اعرف اناقشه. السورة دي محورها الرئيس ايه؟ طب السورة دي احنا قلنا ان هي سورة ايه؟ يعني مدنية نزلت بالمدينة. دي اشكالية بقى المكي والمدني، احنا نتكلم بقى لو اتكلمنا في قصة المكي والمدني دي هناخد قصة تانية. لا، مش لازم ان هي نزلت في المدينة بعد الهجرة، جزاك الله خيرا، وده صحيح وده قول أهل العلم. الذي أريد أن أقول أن هذه السورة سورة مدنية نزلت بعد هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحور الرئيس لهذه السورة هو كيفية إقامة دولة الإسلام على أسس رصينة راسخة، وهيبدأ بقى تنقسم السورة معانا إلى 3 محاور رئيسة. لو عملنا كده خريطة ذهنية تاخد بالك ان في القلب الفكرة الام المحورية في هذه السورة هي فكرة اقامة دولة اسلامية على اسس من هذه الاسس هذه السورة. وصلت؟ وتيجي بعد كده المحاور بتاعة السورة تنقسم معنا الى ثلاث افكار رئيسة تندرج تحتها جزيئات هذه الايه؟ السورة. مناسبات السورة، هناك ارتباط واضح بين محور السورة ومحور نزولها، فالسورة مدنية والمرحلة المدنية متأخرة، لذا كان نزول هذه السورة التي تساعد على بناء الدولة الإسلامية في المدينة بشكل متوازي، كما عنيت هذه السورة بالفرض باعتباره لبنة الدولة الأساسية. فهمنا حاجة؟ كده أخذنا بالنا؟ جميل. ثالث فكرة من هذه الأفكار هي أهداف السورة. هذه السورة لها أهداف كثيرة، جمعت لكم 10 أهداف من أهدافها. الهدف الأول: تعاهد الغرس الإيماني والبذر العقدي الذي بذر في قلوب المؤمنين في الفترة المكية. ودائما أبدا القرآن المكي يستهدف غرس الإيمان في قلوب أتباعه وأصحابه، ثم إذا ثبت هذا في القلوب صح لهم الإيمان، فاستقامت منهم التكاليف التي بها نستطيع أن نربي الكوادر التي تقوم بالدولة الإسلامية. وصلت؟ ثانيا، من أسباب تأخر نزول السورة، وهذا لعل من استنباطات أهل العلم، أن من أفراد المجتمع آنذاك من قد ارتقى في سلم الإيمان، ومنهم الأعراب، ومنهم من وصل إلى الإيمان في حظ وافر، منهم من وصل إلى الإيمان بحظ وافر كالصحب الكرام مصعب بن عمير مثلا، ومنهم من لم يحقق هذا الحظ الوفير من الإسلام ومن الإيمان كمن كالأعراب. فوجههم القرآن إلى التنبه عند معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان الواجب الشرعي والعرفي والأدوي والأبوي تجاه القيادة العليا والمركزية، ألا وهي النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي دلوقتي نبي وقائد، خلي بالك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة إيه؟ لا، نبي دي وصف وإيه؟ وحاكم. فالتعامل هيبقى له كده إيه؟ له وزنه. أنت هتوزن التعامل، لأن كده أنت هتتعامل مع نبي وهتتعامل مع إيه؟ مع مين؟ مع قائد. ثالثاً، بيان قواعد حفظ تماسك المجتمع بالتنبيه على خطر الشائعات وأثرها الهدام. وأعطت الصورة مثالا عمليا بخبر الفاسق وكيفية التعامل الأمثل مع خبره، وهيجي الكلام معاه في مسألة كيف نتعامل مع خبر الفاسق. رابعا، توضيح خطر خلل بمقتضيات الأخوة الإسلامية، حيث تتوالى الآيات لتعلمنا كيفية اقتلاع مادة الشر من جذورها كالغيبة والهمس واللمس والسخرية والاستهزاء بالمؤمنين، وبيان خطر ذلك على أمن وتماسك الدولة الإسلامية. خامسا، وجوب تحقيق العدل مع كافة الطبقات المجتمعية حتى مع الفئة الباغية، لأن هذا من القسط والله يحب المقسطين. سادسا، تتوالى الآيات لتعلم الفئة المؤمنة كيفية اقتلاع جذور الشر ومادة الشر من القلوب. سابعا، فتح الباب للتوبة أمام الراغبين فيها ممن أساءوا برفع أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عادوا بعد ذلك قد ملأت قلوبهم الحسرة على ما اقترفت أيديهم في جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتابوا وثابوا وقبل الله تبارك وتعالى توبتهم، وفي هذا رحمة من الله عز وجل بهم وبمجتمعاتهم، ليفتح لهم بابا جديدا من الأمل ليتجدد إيمانهم مرة أخرى. ثامنا، القضاء على كافة أشكال التمييز غير الشرعية داخل المجتمع كالتفاخر بالأنساب والطعن في الأحساب. تاسعا، بيان حقيقة الإيمان الشرعية لا اللغوية فقط. عاشرا وأخيرا، التذكير بثوابت المسلم العقدية والأخلاقية والتربوية وختم السورة بذلك. هذه عشرة أهداف استقرأتها من خلال قراءاتي لهذه السورة. نبدأ، وهذا هو العنصر الرابع في لقائنا المهم في هذا اليوم، إطلالة تدبرية على سورة الحجرات. الإطلالة التدبرية الأولى ستأخذ منا قراءة متأنية لخمس آيات، ألا وهي الخمس الأولى، خمس آيات أولى من سورة الحجرات. الملمح الرئيسي يا إخوة أن سورة الحجرات تمثل الدستور الأخلاقي للمجتمع المسلم في المدينة، وهي إحدى ثلاث سور تخص المجتمع المسلم بمسألة صياغة المجتمع تربويا، سورة الحجرات وسورة المائدة وسورة الممتحنة. هذه السور الثلاث تقوم على صياغة أفراد المجتمع المسلم. بعضهم قال وممكن كمان إدخال سورة النور باعتبار أنها تعنى ببعض الآداب والأخلاقيات، وهذا قول بعض المعاصرين من أهل العلم. فهي بحق سورة جامعة لكليات الأخلاق التي يتخرج بها ومنها الطالب عبدا لله حق العبودية. افتتاحية السورة، يا أيها الذين آمنوا، لا ترفعوا ولا تقدموا، افتتاحية السورة، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. افتتاحية السورة أخذت حيزا كبيرا للتأكيد على فكرة بناء الفرد المؤسس للدولة. هذه الدولة ليست دولة مدنية علمانية زي ما بيضحكوا عليكم، ولكنها دولة مستنيرة بنور الوحي، ولهذا كان لابد في هذه الدولة من بناء الفرد، لأن الفرد هو المؤسس للأسرة، والأسرة هي الخلية النشطة التي ينبثق منها الخلايا اللي هي الأسر المكونة لفكرة الدولة المسلمة. فأظهرت لنا هذه السورة كيفية إيجاد مجتمع مسلم منضبط وفق النسق القرآني والتشريع الرباني، وأشارت إلى حقائق كليات التربية الصحيحة وكيفية تأسيس المدينة الفاضلة. المدينة الفاضلة مش بتاعة أفلاطون، المدينة الفاضلة من النظر الإسلامي، ولا يكون هذا إلا بالتأكيد على جلال ومكانة نبي الوحي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثم أكدت الآية التي تلي هذه الآية على ماهية مصدر التلقي الصافي الذي ليس فيه عكر، وهي الآية التي تليها في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا، افتتحت السورة في الآيتين الأوليين منها بهذا النداء العلوي لبيان عظمة المنادي سبحانه وتعالى، ولبيان عظمة المنادى به وشرف المنادى عليهم ومدى رفعتهم وشرفهم بالانتساب والارتقاء إلى علو الإيمان السماوي. وذكر النداء للمؤمنين في السورة 5 مرات، وبعد كل نداء أرشد الرب تبارك وتعالى إلى مكرمة خاصة وأدب خاص يلزم المسلم أن يتعلمه وأن يتفهمه ثم أن يحققه. قال الفخر الرازي في تفسيره: يا أيها الذين آمنوا، جرى مجرى اللقب مع ما يؤذن به من أهليتهم لتلقي هذا النهي بالامتثال. وذكر فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطويل جزاه الله خيرا في كتابه الفذ محتويات سور القرآن الكريم، قال: السورة بها 5 نداءات. يا أيها الذين آمنوا، نداء للأدب مع الله، فلا يقدمون شريعة على شريعة الله، ولا يبرمون أمرا أو يبدون رأيا أو يقدون بحكم مغاير لحكم الله ورسوله. يبقى ده الأدب الإيه؟ الأول. الأدب مع من؟ مع هو الكلام صعب. الناس اللي قاعده ورا، انتوا معايا؟ انا عايزك تقرب مني كده، لان انا عندي عقده نفسيه من ايه، من فكره عايزك تقرب مني الله يكرمك. والناس الصالحين ما عدا كبار السن فقط يقربوا مني كده. ايوه اطلع قدام كده الله يصلح حالك، الا اللي عنده مرض بس، اللي شايف نفسه شاب يقرب، الشباب تحت الستين يقرب. نفس الحكايه، خش عليا كده، خش مع خليك انت حضرتك. لا انا بتكلم على الرجاله بس كده. ايوه عشان اول ما بيجوا يلعب مع الشيخ عصام، تعرف انت اللي هو ايه، لبيك اللهم لبيك. ايوه دي بتجيب لي عقده نفسيه. فاذا كنتوا عايزين يبقى ده اللقاء الاول والاخير، فخليكم ورا، قرب مني كده، خش عليا، خش. ايوه انا ايه، ايوه الله يفتح. صليت على النبي. يبقى احنا قلنا يا سيدي ان احنا في هذه السورة يا صديقي اللي واقف في 5 نداءات. ماشي. النداء الاول نداء للأدب مع الله. قالوا طب النداء الثاني؟ قالوا نداء للأدب مع من؟ مع رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يرفع الواحد صوته عليه صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم رأيه عليه، بل يجله ويوقره ويحسن التلقي عنه والتأسي به صلى الله عليه وسلم. قالوا طب النداء الثالث؟ قالوا نداء لإقامة مجتمع مؤمن سليم بالتثبت من الأخبار، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، ومعرفة عدالة الناقلين واحترام الآخرين والإصلاح بينهم عند وقوع التدابر والتناحي. أي طيب. والنداء الرابع يا عم الشيخ علاء قالوا نداء للتأكيد على وحدة الإنساني وإقامة العدل والمساواة والتعارف بين أبناء المجتمع. يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. قالوا طب والنداء الأخير؟ قال نداء لتحذير المؤمنين من الغيبة والهمز واللمز وسوء الظن. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. الآن كده فهمنا الخمس نداءات. جميل. والمتدبر لبقية الآية الأولى يفهم جيدا مدى التلازم بين سبب النزول ومدلولات ومقاصد الآية وما بعدها. سبب نزول الآية الأولى أورده الإمام البخاري في صحيحه. انتوا هنا ما بتترحموش على اللي مات. أورده الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه أمر القعقاع ابن معبد ابن زرار. فقال عمر بل أمر الأقرع ابن حابس. فقال أبو بكر ما أردت إلا خلاف. فقال عمر ما أردت خلاف. فتماريا حتى ارتفع صوتهما عند رسول الله فنزلت الايه الايه ولسائل غير بريء اي سأل زي اسلام البحيري وشركاء. كيف يقع الشيخان العظيمان في هذا النهي العظيم والمنكر الاثيم؟ لان هذا يعني أنهما لا يحترمان رسول الله الاحترام الكافي. شبهة ولا مش شبهة دي؟ فكان الرد من وجوه. الوجه الأول لا يمكن أن يتصور عاقل سليم القلب قرأ تاريخ الصحب الكرام أن الشيخان كان يعلمان النهي فتعمد الوقوع فيه، بل على العكس صدر منهم هذا بمقتضى البشرية فنزل النهي بعد الفعل. اثنين، خد اللي جاية دي. أهل السنة والجماعة يثبتون للصحب الكرام العصمة ولا العدالة؟ خدت بالك من حكاية العصمة ولا العدالة دي؟ يبقى لو وقع من واحد منهم غلط عادي ولا مش عادي؟ عادي خالص. عشان كده وقع من بعضهم زنا ووقع من بعضهم شرب خمر، صح؟ ووقع من بعضهم وقع مفيش سندوتش بطة. طيب بسم الله يا كريم يا رب، اللهم لا تحرمنا أجرها يا رب. بسم الله صليت على النبي. فقالوا فإذا وقع من واحد منهم الخطأ فهذا أمر عادي لأنهم خيرة البشر ولكن ليست لهم الإيه الأسر. ثالثا عند استقراء تأويل وتوجيه التقدم في الآية وجد على نوعين. الأول ما ذكره الإمام ابن كثير في تفسيره وتأويله في تأويل قول الله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال ومعناها أي لا تسبقوا في القول والعمل إن لم يكن فيه مخالف. والقول الثاني هو ما ذكره الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تأويل قوله تعالى لا تقدموا أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وعليه فما فعله الشيخان لا يعدو بتأويل الايه بتأويل ابن كثير والطبري، لا يعدو أن يكون اقتراحا أبدوه، لكنهم تقدموا باقتراحهما قبل سماع رسول الله الذي لا ينطق عن الايه عن الهوى صلى الله عليه وسلم. الآية الأولى والثانية ترشدان إلى تعظيم النقل أو الوحي، وتنزل النقل والوحي منزلته التي أنزله الله إياه، وتبين ما يجب أن يكون عليه العقل مع النقل من علاقة أو من علاقة اضطرادية تكاملية، وهي علاقة التابع بالمتبوع والجزء بالكل، وليس كما يزعم أهل الباطل من الطرقيين الجماعة الدرويش ممن ألغوا عقولهم وساروا في هذه الدنيا بدروشة، أو من الحداثيين الذين أقاموا قطيعة معرفية بينهم وبين النص الشرعي. فالعلاقة في الإسلام بين العقل والنص الشرعي كتابا وسنة ليست علاقة انشطارية نافرة أو قطيعة معرفية، وإنما هي علاقة اضطرادية، علاقة الجزء بالكل والتابع بالمتبوع. كذلك فإن هذه الآيات تحذر من الإحداث والابتداع والاستدراك على المشرع، وتوضح مكانة مصدر التلقي الصحيح والمرجعية السليمة لكل مسلم، وتجيب على سؤال طالما تكرر على أسماعنا لا سيما في أوقات الفتن، ألا وهو: من نصدق ومن نكذب، من نتبع ومن نترك. إن هذا السؤال سؤال أودى بدين كثير من الخلق، عدم تحديد المرجعية التي أرجع إليها في النوازل والحوادث والوقائع، أليس كذلك؟ وتشتيت المرجعية مقصد أعداء الدعوة الإسلامية، فإذا قمت بضرب المرجعية وتشتيتها وتجزئتها حدث انشطار حقيقي بين الأتباع أدى إلى نفرة وتقاتل وتدابر كما هو الحاصل، وحينها يسهل قطف الجميع ويسيرون خط عشواء. هذه الآية والتي تليها تعلمك ضبط مصدرية التلقي. كذلك في الخمس آيات الأولى نستفيد النهي عن تقديم أي حكم أو فكر أو مدلولات على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إلى هذا الأصل العقدي جمع من علماء الأمة في طليعتهم الإمام الشافعي في كتابه الفذ الماتع الرسالة، انظر كلام الإمام الشافعي في المسألة رقم 58 والمسألة رقم 234، ستفهم ضرورة النزول على الوحي وعدم التقدم عليه. بس الكلام ده هيزعل ليه بقى؟ لأنك إذا نظرت في كل ما يحدث الآن للعالم السني ستجد الآفة الرئيسة التي أودت بالعالم الإسلامي السني كله تقريبا هو التقدم بين يدي الله ورسوله ومزاحمة المرجعية الأم. أخذنا بالنا؟ فيجي واحد النهاردة عايز يشتت المرجعية للمسلمين السنة، فيقعدوا يعملوا دراسات 50-60 سنة. ولو انت عايز تفهم الكلام اللي انا بقوله، الكلام العالي ده، اقرأ في تقرير مركز رمد. لو انت فهمت وقريت تقرير مركز رمد اللي نزل في 97 واللي نزل في سنة 2003 و2005، وشوف تحليلهم لكيفية ضرب الدعوة في العالم السني وفي القلب منه مصر والسعودية، هتفهم كويس قوي أن ما يحدث الآن ليس عبثا. أصلا انتوا ناس طيبين، ممكن الناس الطيبة فاكرة أن كل الناس إيه؟ لا، الناس مش كلها طيبة للأسف. لشديد الأسف مش كل الناس طيبة. ازاي يعني ممكن واحد يزرع لتشتيت مرجعية المسلمين في منطقة من المناطق آمن؟ ممكن واحد يضرب أصل من أصول، ألا وهو احترام العالم واحترام الداعي وكيفية التعامل مع هذا الداعي وأخطائه؟ لأن أنا ما بتبعش نبي، أنا بتبع إيه؟ شيء طبيعي ان البشر ده، احنا بنتكلم عن سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، صح ولا لا؟ وبنشوف تأول العلماء لاخراج الموقف اللي حصل. طب ده سيدنا ابو بكر اللي هو مع مين؟ كان مع النبي. طيب يبقى النبي محمد مات، وابو بكر مات، وعمر مات، وعثمان مات، وعلي مات، والناس دي كلها مات. جاي لي بقى في القرن الحادي والعشرين اللي هو داخل في الفتن بايه؟ بقوه، وعايز الداعية والعالم ده ما يقعش في خطأ. تلك إذن قسمة ضيزة. كذلك يستفاد من الآيات الخمس الأولى وجوب إجلال النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيره وتوقيره حيا وميتا، وحب سنته وتقدير آثاره وإجلال هديه، والتأدب عند ذكر حديثه، والإكثار من الصلاة والسلام عليه، والنهي عن رفع الصوت عند قبره الشريف، وفي هذا إظهار لأدب المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من الدين. ويعضد ذلك قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، دي سورة ايه؟ سورة النور اللي كلها ايه؟ اللي كلها نور. ايضا من جملة ما نستفيد من تدبر الآيات الخمسة الأولى توجيه المتصدرين للفتوى ألا يتسرعوا، وهذا داخل تحت قوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وأيضا مما نستفيده من الخمس آيات الأولى من إجلال الله تعالى ورسوله وشرعه توقير وإجلال حملة الشريعة كالصحابة الأجلاء ومن تبعهم واقتفى آثارهم من العلماء الفضلاء، لذا وجب توقيرهم وعدم رفع الصوت في مجالسهم تشريفا لهم. يطلع لك واحد يقول لك: لا بد من تصفية وتخليع، ويصفيك بقى، فانت رمشت بعينك في الدرس: انه يومئ بعينه هذا المبتدع الضلالي الافاك الاثم الخراص. يا عم والله عيني بترمش تعبانه. انت فاهم غلط. انا لابس نظاره. لا، هو كده والجير عاجبك، والمكان مكاننا، والدفاتر دفاترنا، ندخل اللي احنا عايزينه ونخرج اللي احنا عايزينه. طب ده حرام اللي انت تعمله ده باغي. خلي بالك لحسن عقوبته باب يوم الايام. لا هو كده. طب نحل المشكلة دي ازاي؟ عايز اقول لك ان الناس دي استفادت من تجربة الشيعة في ضرب الفكرة الاسلامية من الداخل. الشيعة عملوا ايه؟ لعنة الله عليهم. العيال الروافض دول لو جم قالوا لك من قبل 50-60 سنة ايام السبعينيات وثورة الخميني اللي كان الناس بتسقف لها في الاول بيقولوا ثورة مباركة وحكم الاسلام والله اكبر يا جدع والاسلام هو الحل. فالناس عملوا كده قالوا كده دي ثورة مباركة برضو القصص دي. وبعدين يا رجالة الخميني كان ذكي جدا اشتغل بنظام التقية صح، بيخلص على اهل السنة من تحت لتحت وبيظهر ان احنا كلنا حبايب واخوات وبتاع. لو كان الراجل ده قال ان القرآن بتاعنا محرف والقرآن بتاعكم قصدي القرآن بتاعنا احنا محرف والقرآن بتاعهم هو السليم ودخل مصحف فاطمة الزهراء في النص كانت الناس عملت في ايه يا عم الشيخ عصام؟ لقته بالطوب. صح صح ولا كان غلط؟ كانت الناس عندكم في بلدكم عملوه حمار والشعب كله بقى ايه ركبه ماشي. هو ما عملش كده. طب والسنة اللي هو الشق الثاني من الإسلام برضه ما عملش ما ضربش فيه. الراجل طلع ذكي جدا اشتغل على حملة الإسلام. اشتغل على مين؟ الناس اللي اشتغلت على الإسلام اللي هم مين؟ اللي هم الصحابة. قال لقد ارتد جميع أصحاب محمد بعد وفاته لأنهم بدلوا وغيروا فيما سمي بالإمامة وأخفوا سورة الولاية فدول كلهم كفر إلا ست: علي وفاطم وصهيب وسلمان والمقدال والمقداد. واختلفوا في السادس قال لك بلال على أساس أن أصوله مش تبعه. بس خلاص المصلحة خلصت. صح هتيجي تقول له روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس هيقول لك ابن عباس ده إيه؟ مرتد. أي حاجة ابن عباس يقولها يبقى إيه؟ بخ. هتقول لأبو هريرة مرتد صح ولا لا؟ يا راجل أبو هريرة مرتد يا جدع. أمال مين المسلم لما أبو هريرة مرتد؟ بل هي دي نفس الحكاية. فكله بقى فجأة بخ. هي نفس الفكرة. أنا عايز أضيع الدين وحكم العلمانية بس لازم أخلي فيه غطاء إسلامي لي. فأنا جايب الرجالة اللي بتخدمني بس مش لازم يبقوا كلهم عمم لان مش كل الناس برضو هتصدق الايه. في ناس زي حضراتكم كده محجرين واصوليين وبتاع فلازم يشوفوا ايه لازم يشوف حتة تانية. فما فيش عندي مانع خالص ان الحتة التانية تبقى موجودة ولكن في المقابل اضمن استلاب عقول الناس دي وضرب اي مرجعية اخرى لهؤلاء. حد فيهم حاجة؟ فاستفادوا من تجربة الشيعة في ضرب المرجعية الإسلامية وازدراء علماء المسلمين. تيجي تقول له عم الشيخ عصام قال الإمام الطبري يقول لك نحن رجال وهم رجال. هو يعني الطبري نبي يا جارع الطبري. طب خليك يعني ايه خليك على قدي ادوا تدخل هناك كده. طب وايه رايك في ابن حجر؟ مبتدع زائغ. لماذا؟ لانه اشعري ملوث العقيده. يا لهوي يعني الامه كلها الامه بجد قاعده ترجع للفتح حافظ ابن حجر واحنا قاعدين قال الحافظ ابن حجر في الفاتحة. يعني الأمة كلها على ضلال وغي وباطل. ليه؟ لأنهم ما زبطوش. اقفل لنا القصة دي الله يكرمك. ما زبطوش الحكاية دي. إخوانا أنا عايز أقول لك إن الموضوع محتاج منك إيه؟ محتاج منك ضبط. محتاج منك ضبط. قبل ما نأذن عشان اقفل النقطة دي في رسائل عنيت بمسألة فهم القضية دي. هتلاقي مثلا رسالة اسمها الخلاف بين العلماء وموقف المسلم منه للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. هتلاقي في رسالة جميلة اسمها التعامل مع العلماء، ازاي اتعامل مع العلماء. الواحد اسمه الشيخ عبد الرحمن الويحق، مش هجيب لك حد من مصر عشان دول كلهم مضروبين، خليها في اللي بره ماشي. لما تقرا هتفهم كويس قوي 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 ان في ناس محتاجه البصيره، ده لو كانت فطرتها سليمه يعني. الاطلاله العاشره التدبريه للخمس ايات الاولى، تكرر النداء لاستماله القارئ وجذب السامع، لا ترفعوا اصواتكم، جاءت بعد سابقتها التي مهدت لها، والسبب في ذلك أن من خصه الله بهذه الخطوة كان لزاما عليه أن يعتني بالآداب وعدم الوقوع فيما يشين أو الوقوع في خلاف الأولى. الإطلالة الحادية عشر، لا أحد مهما علا كعبه في العلم والفضل يستغني عن التذكير، وهذا أصل شرعي حتى لا يستنكف أحد أو يستكبر عن قبول ذلك. فذكر إن نفعت الذكرى، دي مسألة هامة جدا. بعض الناس يجي تقول له جاي لنا الأخ فلان راجل واعظ ماهر، ربنا فتح له في باب الوعظ، أقول لك مش فاضل لحكاية الوعظ دي، الوعظ ده له ايه بتوع العوام. انما انا من اجلة الخواص، فمش بتاع وعظ. مين قال لك كده؟ مين قال لك ان انت ما انتش محتاج وعظ؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وصف بانه بشير ونذير، صح؟ يعني النبي نفسه استخدم اساليب الترغيب والترهيب. فبلاش النظرة العلوية التي قد تصيبك بشيء من العجب الذي يتبعه غرور، الذي يتبعه نظر إلى العمل، الذي يتبعه رضا بالعمل، الذي يتبعه كبر بالعمل، وكلها سلسلة نارية محبطة لعملك من الأول. بالراحة شوي، بالراحة. وصلت. الثاني عشر، الإطلالة الثانية عشر، الحذر من الآفات القلبية والدخن الذي قد يصيب بعض الأعمال، فيتسرب شيء من مفسدات العمل إلى العمل، فيسقط العامل من عين الله ويحبط العمل. لذا يجب أن يكون الإنسان دقيقا في كلماته وحركاته وسكناته. الثالث عشر، خطورة جارحة اللسان وارتباط اللسان بالقلب، وهذا واضح في قوله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يغضون أصواتهم عند رسول الله، وبعد كده قال لك امتحن الله قلوبهم، ايه علاقة الديب دي؟ يبقى في علاقة، صح؟ يبقى انت مش هتنطق الا بالله. عشان كده السلف قالوا الألسنة مغاريف القلوب، بتطلع الايه اللي جوه، فجوه في هوى، والهوى سمي هوى لأنه يهوى بصاحبه. فأنا عندي هوى، نفسي إن أنا يوشار إلي بالبنان لوحدي. يا عم الساحة كبيرة يابا، النبي محمد مات، افهم دي، وابو بكر مات، وعمر مات، وعثمان مات، والناس ماتت،
صح. فانت بيتلف حواليك الف واحد لسه 100 مليون الا الف. يعني انت واخد بالك لسه الموضوع كبير وفي لسه عالم. فانت ليه مصمم ان تكون النبي محمد وفي الحقيقة انت لست هو؟ انتوا فهمتوا الفكرة؟ فانا اريد ان اقول ان هذه الآفات القلبية تظهر على الالتلاء، بس لازم لها غلاف. خد بالك، عارف انت الغلاف؟ فانا بحط لها غلاف، فبدل ما اقول صنع في مصر او صنع في الصين بقول صنع في المدرسة الفلانية او قال الشيخ فلان، بقول مصدر لك الاسم ده عشان ايه؟ تسكت وتخاف. فخلي بالك، خلي بالك كويس، ليس كل من أراد الحق من إخواننا الطيبين واستمع إلى بعض هؤلاء فأحسن بهم الظن يكون صحيح التوجه. الإطلالة الرابعة عشر، أنا طولت عليكم صح؟ قدامي قد إيه؟ ساعتين؟ طيب نختصرهم عشر دقائق كويس؟ نخلص فيهم الخمس آيات. أنا كنت والله حاطط أمل إن أنا أخلص سورة الحجرات كاملة، بس يبدو إن الموضوع إيه، إن شاء الله عز وجل إن قدر لي أن آتيكم مرة أخرى إن شاء الله نستأنف المسير في الإتيان على سورة الحجرات كلها، ولكن نخلص الخمس آيات الأولى حتى. فيقولوا الإطلالة الرابعة عشر سرعة استجابة الصحابة ممن غضوا أصواتهم بعد نزول الآيات بشأنهم. قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله بعد هذه الآية حتى يستفهم، ولم يذكر ذلك عن أبيه، لذا وصفوا بأنهم الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ونجحوا في الاختبار. لما نزلت الآية دي ما كانش حد عارف يسمع صوت مين؟ سيدنا عمر. كان يقعدوا جنبه كده عشان ايه؟ يستفهموه، بالذات لو كان في حضرة سيدنا رسول الله. الإطلالة الخامسة عشر أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أعظم امتحان عند تشهي المعصية في الخلوات. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أين قلبك في الخلوات؟ الجلوات كلهم شيوخ كل، وفي الخلوات بعضهم أبالسة. ولهذا قالوا لا تكن عدوا لله في السر وليا له في العلانية. الإطلالة السادسة عشر إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. يستفاد منها النهي عن رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، مما ينال من قيمة الرسول المؤتمن على الوحي، إذ هو الرسول وهو القائد العام للمسلمين. لما تخيل انت اي واحد كده يرفع صوته على النبي تضيع هيبة النبي، واي حد يرفع هيبة يرفع صوته على الرئيس اللي هو مين؟ اللي هو النبي برضه. ايوه النبي، خلي بالك، يبقى كده تضيعت هيبة مين؟ ضيعت هيبة القائد. يبقى انت كده ضيعت اتنين، ضيعت النبوة وضيعت القيادة. كده فهمت بالك؟ فتاخد بالك. قالوا السابع عشر تنبيه لأدب قرآني رفيع، ألا وهو التنبيه على الخطأ دون التعرض لذكر اسم المخطئ ونصحه بوصف محبب لتكون النتيجة القبول. والله هذا أدب نحتاج إليه الآن. كمان مرة، التنبيه لأدب قرآني رفيع، ألا وهو التنبيه على خطأ المخطئ دون التعرض لذكر اسمه ونصحه بوصف محبب له لتكون النتيجة القبول، وبالذات في وقت بقى فيه أدوات اتصال حديثة دلوقتي، صح؟ بقى فيه فيس، تويتر، آسك، ماسنجر، صح؟ بقى فيه تليجرام. فواحد كتب كلمة، واحد قال له ده علي جه عندنا وقال كلام ما أنزل الله به من سلطان، هذا الضال الخبيث، الله يخرب بيت أبوه. هو قال كده، كتب الكلمتين دول فين؟ فانت رحت عامل ايه؟ رحت انت داخل مشلق له في التعليقات، انت من وابن من ده انت وديله، ايه يا مولان صلى على النبي، ده بس كده ده مولانا احنا يعني ما يضحكوش البشر اكتر ما بيضحكوا. طب ما في طريقه تانية اسهل، في حاجه اسمها الخاص، ان انا اقوم بعت له رساله على ايه؟ على الخاص بتاعه، او اكلمه مباشره. خدت بالنا ان انا اكلمه واقول له خلي بالك ده حرام ولا يجوز وانت ظلم ولازم تتبين. فهمنا حاجه؟ خدت بالك؟ واحد مش عاجبه النهارده حاجه انا قلتها، يقوم واقف في قلب الجامع عم الشيخ عصام، ايه رايك انت؟ لقد تكلم على الملأ فلا بد من نصحه على الملأ. يا عم طيب ادي مش اسلام البحيري ايه ده، ادي مش ابراهيم، انت جاي تعمل عليا انا ذكر وسايب الناس كلها ده شغاله، يعني انت يا عم ارحمني، يعني اسد علي وفي الحروب دعامه، الناس قاعده تشتم ربنا وانت جاي على الغلبان المستضعف الفقير، انت فاهم انا عايز اقول ايه؟ فانت لابد تاخد بالك من هذا الادب القراني. ومتى ننصح على الملأ ومتى ننصح في السر؟ واذا نصحت على الملأ ازاي الكيفيه هعمل ايه؟ فهمنا كده يا اخوه؟ الاطلاله 18، الآيات فيها رد على الفلاسفه الذين يقولون أن الله يعلم الكليات دون الجزئيات حاشاه سبحانه. فالحديث الذي دار بين الشيخين في تأمير شخص على وفد بني تميم لا شك أنه من الجزئيات، ولكن الله علمه ونزل فيه حكما. الإطلالة 19، الدقة في إصدار الأحكام والبعد عن التعميم والإطلاقات. نجيبها منين؟ من آية إيه؟ أنا قلت أنتوا قاعدين بتهزوا راسكم كده بس وخلاص، ما هي طبعا هم قالوا لكم إن أنا جاي أكلم الشباب، فطبعا أنا ما لقيتش شباب فأنا قلت بكلمكم. فلما لا هم ما الشباب يا شيخ عصام غير الشباب، يعني هقول لحضرتك على الموضوع ده بس بعد الصلاة. فلما جيت المفروض يبقى فيه الناس معاها ورقه وقلم، وفي دلوقتي حاجه اسمها خواص الناس بتسجل، يعني اشمعنى لما في ناس تانية بتسجل لي ما تسجلوا انتوا كمان؟ يعني ما يعني ايه ما تخلوا الناس تسجل استفيد. بنقول الإطلالة 19، الدقه في اصدار الاحكام والبعد عن التعميم والاطلاقات. دي مستفادة من ايه؟ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، اكثرهم لا يعلم. أخدت بالك؟ يجي واحد ظالم قاعد يسمع العيال بتوع التوك شو هيقول لك الدؤون دول كلهم، ده انت شتمت النبي وشتمت الانبياء والمرسلين وشتمت كل واحد له لحية منذ خلق الله الآدمي وكانت له لحية وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. هل أنت تقدر تعمل يعني تبقى خصم لكل الناس دي يوم القيامة؟ المنتقبات دول كلهم شمال، كل واحدة لبست نقاب في الأرض وعفيفة هتحاجك. أنتوا خدتوا بالكم؟ أصل الفرقة بتاعت مش عارف قناة كذا دول كلهم شوية مبتدعة، كل واحد قال كلمة حق ولم يخش في الله لومة لائم. هيجي يوم القيامة ويقول لك تعال انت قلت عني كده ليه، وبعدين هناك بقى حسنات وسيئات وجنة ونار، فانا مش هجاملك. يعني صح الكلام غلط؟ انتوا اخدتوا بالكم؟ احنا محتاجين هذا الاصل الان، الدقة في اصدار الاحكام وعدم تعميم او الاطلاقات. الإطلال العشرون ذكر العلامة السعدي في تفسيره العلاقة الوثيقة بين العقل والأدب، وأن من علامة العقل استعماله في الأدب. يبقى الشخصية المؤدبة عاقل، اللي قاعد بقى ده مبتدع وده ضل وده شجلة، يمشي احنا اللي معنا الدين واحنا اللي معنا الاختام، ختمتك يبقى انت ايه؟ طب انا ما ختمتكش، ها افاك لسه ما ختمتش، يبقى انت عندك مشكله. طب بالله عليك ده يتوائم مع مصادر التشريع ومع مقاصد الشريعه الاسلاميه؟ احنا رجعنا اللي كنا بنحذر منه الجماعه الطرقيين والصوفيه، انه كانوا بيعتقدوا ان شيخهم ده موصول بالله، حدثني قلبي عن ربي، فإذا قال شيخه كلاما فهذا بمثابة الوحي، صح؟ فمحدش يقدر يعترض، واللي يعترض انطرد، لأنه كده بيعترض على على الله اللي ادى هذا الإلهام لمن؟ للشيخ. فهل انقلب الملتحون إلى صوفية بلحية؟ فهمنا حاجة؟ هنختم اهو. الإطلالة 21، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، فيها أن الندم على القول أشد من الندم على السكوت، وفيها ذم التعجل، وفي المقابل مدح الأناة، إذ من تعجل الشيء قبل أوانه فقد تصدى لهوانه كما قال الأصوليون. الإطلالة الأخيرة، ينبغي على السائل أن يتفطن إلى الوقت الذي يمكن أن يستفتي فيه العالم، وأن يحذر اقتحام أوقات الراحة أو انشغال العلماء والدعاء، بل الواجب على السائل أن يتحين الفرص المناسبة ليصل إلى ما يصبو إليه. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هذه بعض إطلالات تدبرية وومضات عاجلة لسورة الحجرات، وقفت فيها مع حضراتكم مع 5 آيات محكمات من سورة الحجرات. إن شاء الله نستأنف المحاور الباقية إن شاء الله تعالى للآيات فيما يلي، إذا قدر لنا أن نعود إلى هذا المكان المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وزادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن ينفعنا بكتابه وبسنة نبيه، وأن يثبت الإيمان في جوف كل واحد منا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا وأن يثبتنا وأن يجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم إني أسألك أن تقيمنا على القرآن، وأن توفقنا لفهم القرآن، وأن تعيننا على تدبر القرآن. أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تهدينا إلى كتابك وسنة نبيك، وأن تشرح صدورنا، وأن تثبت أقدامنا، وأن تغفر لنا زلاتنا وآثامنا. اللهم إنا نسألك في هذا المسجد العامر وفي هذا اليوم الكريم المبارك نصرا للإسلام والمسلمين أينما وجد المسلمون وأينما حلوا وارتحلوا يا رب العالمين. اللهم نصرك لإخواننا في سوريا وفي أرض الشام. اللهم أنقذ أطفال بيت شيخون. اللهم إنا نسألك أن تحفظ إخواننا في إدلب، وأن تنجي المستضعفين من المؤمنين في سوريا الحبيبة، وأن تنتقم من طاغيتها هذا المجرم الأفاك الكافر بشار الأسد يا رب العالمين. اللهم انتقم من وممن والاه وممن أعان على المسلمين وممن خذل المسلمين وقتل المسلمين واستباح حرمات المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين في ليبيا، واحق دماء المسلمين في اليمن، وأنقذ المستضعفين من أهل السنة والجماعة في العراق. اللهم أنقذ إخواننا في بورما. اللهم أنقذ إخواننا في بورما. اللهم أنقذ إخواننا في بورما. اللهم عجل بفرجهم والانتقام لهم يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب هذا البلد وسائر شباب المسلمين، واحفظ بنات هذا البلد وسائر بنات المسلمين، وردنا وأمتنا وأهل الإسلام إلى دينك وشرعك ردا جميلا. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وأقواتنا. اللهم احفظ لنا ذرارينا. رب لنا أولادنا، رب لنا أولادنا، رب لنا نساءنا. اللهم احفظ آباءنا وأمهاتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأبنائهم وبناتهم وذراريهم وأزواجهم والمسلمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجمع كلمتنا من فرقة، وأن توحد صفنا من شتات. اللهم اجمع كلمتنا على كلمة التوحيد. اللهم اجمع كلمتنا على كلمة التوحيد. اللهم ارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صار إليه الموتى من أهل الإسلام، واغفر لنا زلاتنا وآثامنا، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا مضيعين ولا مفرطين. اللهم ارض عن صحابة نبيك أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم احفظ بلادنا مصر بالإسلام. اللهم احفظ بلادنا مصر بالإسلام. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من العلمانيين ومن الظالمين ومن الشيوعيين ومن الشيعيين ومن أهل الغي والباطل والزيغ أجمعين. لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم يا مولانا لكل ظالم عبرة وآية. إذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن يحكم، وأذن لكتابك أن ينتصر. فرج عن إخواننا المأسورين يا رب العالمين، فرج عنهم يا رب العالمين، اربط على قلوبهم، ثبت أقدامهم، احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك اللهم أن يغتالوا من تحتهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارض اللهم عن كل صحابة نبيك واجمعنا بهم في أعلى جنات الخلد. أحبكم في الله، ونتقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.